أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. صدق الله العلي العظيم. المقاطع الخمسة التي جاءت في هذه السورة المباركة، وهي قد بدأت بتقرير حقائق أساسية في حياة الإنسان الذي يراد هدايته وتكامله وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولخصنا بأن الطريق الإلهي لتكامل الإنسان في تعليمه بمجموعة من حقائق الكون والحياة، وتعليمه ما يرتبط بربه وبنفسه. وهذا الطريق الطبيعي للتكامل قد أكد القرآن الكريم بأنه محفوف بالمخاطر والآفات، وأهم آفة لتسلح الإنسان بسلاح العلم هي آفة الغفلة عن ماذا يملك وهو العلم، وتخيل الاستغناء حينما يتسلح بسلاح العلم، وتخيل الاستغناء أو اعتقاد الاستغناء هو الذي ينتهي به إلى الطغيان، أي الخروج عن حده المقرر له أو عن الحدود الطبيعية التي ينبغي أن يسير وأن يتكامل فيها. وثم ذكر النص في المقطع الثاني واحدة من أساليب العلاج لهذه الآفة أو لهذه الظاهرة المرضية، وهي الاعتقاد بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والانتباه إلى أن مصير الإنسان بيده سبحانه وتعالى، فهو محتاج إليه بدءا ونهاية، محتاج إليه في بدء تكونه وفي نهايته وفي كل مراحل حياته، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: رحم الله امرأ عرف من أين وإلى أين وفي أين. في الحقيقة هذه ثلاثة مفاتيح وثلاثة وسائل لزعزعة اعتقاد الإنسان أو تخيل الإنسان. ليست هذه عقيدة صحيحة، وإنما هي عقيدة مجانبة للواقع يتخيل الإنسان بأنه على حق فيها نتيجة الجهل. فإذن نستطيع أن نأخذ نتيجة هنا، أنه من تسلح بسلاح العلم بشكل كامل تخلص من هذا الضلال، تخلص من هذا الخطأ ومن هذه الآفة. ولكن بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام يؤخذ ضغط من هذا وضغط من هذا، يأخذ شيئا من العلم عليكم السلام ويترك شيئا من العلم. إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ يغفل، ينسى عن كونه فقيرا، فيسيطر عليه الجهل في جانب فتحدث هذه الآفة، فيتسلح بسلاح العلم ولكنه يفتقد هذا السلاح في جانب من الجوانب. وإذا قيل العلم نور، العلم كمال، صحيح هو علم كمال وعلم نور، ولكن بشرط أن يحصل الإنسان على كل العلم، لأن الإنسان بمجرد أن يفتقد شيء من العلم أو بعض العلوم هنا تدخل، تبدأ ثغرة في وجوده ويدخل الشيطان ليتصرف في هذه الظلمات، في هذه الظلمة الحاصلة نتيجة الجهل، وبإمكانه أن يصرعه كما في قصة آدم عليه السلام قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. دخل من هذه الثغرة واستغفل آدم، فغفل آدم عن كل التحذيرات التي صدرت من رب العزة، من الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا العلم نور، لكن هنا نقطة ظلام، في من هذه النقطة الظلام يدخل الشيطان ليسلب الإنسان من نفسه، ليسرق الإنسان من الطريق الصحيح الذي يريد أن يسير عليه. وبذلك كما قال النص القرآني حول الكافرين في سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني إذا كانت العلوم محدودة غير كاملة، المعلومات غير كاملة ناقصة، لأنها تهتم بشيء من ظاهر الحياة الدنيا، ليس كل الظاهر، والظاهر لا يعبر عن الباطن دائما، وليس كل الحقيقة، الظاهر جزء من الحقيقة، جزء الجزء. يعني كل علوم البشر كما قلنا في نقدنا للعلوم الإنسانية التجريبية أنها علوم تهتم بجزء الجزء من كل العلم، ولا يستطيع من يهتم بجزء الجزء أن يدعي العلم كله والإحاطة بكل شيء، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، بينما هو قال وسع كرسيه السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. فهذا الفرق الكبير بين علم الإنسان مهما تكامل في طريق العلم وبين علم الله سبحانه وتعالى. لكن لا مانع من أن يكون الإنسان قد تسلح بسلاح العلم بشرط أن لا يغفل عن هذه النقطة، عن أنه مهما أوتي من العلم قال إنما أوتيته على علم عندي. هذه النقطة، هذه الثغرة هي المهمة. يعني ربما الإنسان يجهل أشياء كثيرة لكن لا يتضرر، لكن بعض الأشياء قليلها كثير، كالنار في الحطب قليلها كثير، العدو قليله كثير كما في الروايات، قليل من الجهل، وهو هذا الجهل، الجهل بأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المقولة هي المقولة الأساسية التي تربط بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى ربطا حقيقيا، تجعل الإنسان دائما وأبدا تحت رعاية الله، تجعله دائما يشعر بالنقص والقصور والفقر أمام الله سبحانه وتعالى فيخضع له سبحانه وتعالى. بمجرد أن يغفل عن هذه النقطة يقع في مهب الريح، يقع في
هذا الوادي السحيق فتخطفه الطير أو فتخطفه الطير ويسقط من شاهق يهوى في مهوى سحيق. هذه النقطة الأساسية أكدها النص القرآني. وحينما قال مؤكدا إن إلى ربك الرجعى قلنا أيضا مؤكدات بمستوى مؤكدات الجملة الأولى إن الإنسان ليطغى، ثلاث مؤكدات إن إلى ربك الرجعى. هنا إن أولا ثم جملة اسمية ثم تقديم الجار والمجرور شبه الجملة لإفادة الحصر بمستوى ذلك الداء قدم الدواء. ثم انتقل النص، هذا المقطع الثاني من النص، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، ثلاثة حقائق هنا تفيدنا بيان المنهج القرآني، بيان الداء، بيان العلة، بيان العلاج. بيان الداء إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، عدم الاكتفاء بالداء ببيان الداء، وإنما التوجه إلى علة هذا الداء، السبب الحقيقي الذي يخفى وراء هذه الظاهرة، ظاهرة الطغيان، والعلاج الحقيقي الذي يقدمه القرآن الكريم لمعالجة هذا الداء. من هنا نفهم حقيقة مهمة جدا، لماذا جاء التأكيد الكبير في القرآن الكريم على اليوم الآخر، على المعاد؟ لماذا سدس القرآن تقريبا، قرآن 6000 آية، حوالي 1000 آية تهتم بالمعاد، سدس القرآن مهتم ببيان مصير الإنسان، ببيان عالم الآخرة، ببيان إن إلى ربك الرجعى، يعني لتقرير هذه الحقيقة، ينزل القرآن الكريم إلى مستوى التفاصيل الكثيرة وعلى الأعراف رجال. حينما يدخل في سورة الأعراف يعطي تفصيلات هائلة عن فريق في النار وفريق في الجنة، خصائص أصحاب الجنة، خصائص أصحاب النار، خصائصهم في الدنيا، خصائصهم في الآخرة، العلاقة بين الدنيا والآخرة، في سورة ياسين، في سورة الواقعة، في أكثر السور القرآنية لا نكاد نجد سورة تبتعد عن بيان المبدأ والمعاد والعلاقة بين الدنيا والآخرة. تقريبا نقول لا نجد سورة تخلو من هذا المسار. فكأن العلاج القرآني لهذه الظاهرة المرضية يكمن في بيان وتأكيد وتكرار إن إلى ربك الرجعى. يعني هذه العبارة باختصارها إن إلى ربك الرجعى فتحت الطريق أمام القارئ المتلقي للقرآن والباحث في القرآن ليعرف أن مشكلة الإنسان في هذه الحياة الدنيا هي غفلته عن هذه الحقيقة، أن الرجوع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الاسترجاع كما في الروايات التي تؤكد على أن الإنسان في كل مصيبة، وما أعظم المصيبة، وهذه أعظم مصيبة، فقد الأحبة أو موت عزيز أو صديق نحن نتصوره مصيبة، لكن المصيبة العظمى هي أن يغفل الإنسان عن نفسه ويفتقد نفسه. يعني افتقاد الأحبة إن كان مصابا، فافتقاد الذات وتجاهل الذات وغياب الذات وفقدان الهوية هو أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان. وهذا الذي انتكست فيه كل علوم الغرب والحضارة الإنسانية اليوم، الحضارة الغربية انتكست انتكاسة عظيمة من هذه النقطة، وهي أنها غفلت الحياة الآخرة، أو تغافلت، لأن الإنسان لا يستطيع أن ينكر الحياة الآخرة، لا يستطيع أن يقول لا يوجد جنة ولا نار، وإنما يستطيع أن يقول لا أدري هل هناك جنة أو نار. أقصى ما يصل إليه العقل البشري هو أن يدعي الجهل، أنه جاهل. القرآن الكريم يريد أن ينقل الإنسان من خندق الجهل إلى خندق الشك أولا، ومن الشك إلى العلم بأنه يرجع إلى الله، وأن رجوعه إلى الله، ورجوع كل شيء إلى الله. ولهذا هنا تلاحظون النص لم يقل إن إلى ربك الرجعى، رجوع من؟ رجوع الإنسان، رجوع الحيوان، رجوع الكائنات، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا النص القرآني في الحقيقة سلحنا بسلاح قوي يقف أمام غفلة وجهل الإنسان. يعني حارب القرآن الكريم هذه الظاهرة المرضية بسلاح قوي أقوى منها، وهذا السلاح القوي هو أنك لا تستطيع أن تنكر الرجوع، لا يوجد لديك علم بعدم الرجوع، وإنما أقصى ما تصل إليه هو الجهل، هو الشك. هذا الشك يرتفع بتقرير هذه الحقيقة، بتقرير حقيقة المعاد. تقرير حقيقة المعاد في القرآن الكريم أخذت صورا شتى ولها أساليب وطرائق. انظروا كتاب مشاهد القيامة لتعرفوا ولتجدوا الأساليب البديعة القرآنية لتقرير هذه الحقيقة في داخل النفس الإنسانية. يعني حينما يتكلم القرآن عن تفاصيل القيامة لا يمكن للإنسان أن يتصور أن هذا جزاف، أن هذا نوع من الخيال، أن هذا نوع من المبالغة. حينما يدخل إلى التفاصيل، إعطاء التفاصيل أدل دليل على أن هناك حقيقة لا بد منها، بحيث من أحاط بها علما يعطيك التفاصيل. حينما عرج رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله، أو عرج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى سدرة المنتهى، وحينما عاد وأخبر قريش بأنه قد رأى ما رأى، لقد رأى من آية ربه الكبرى، كذبوا وأنكروا. فأعطاهم تفاصيل عن القوافل التي رآها في الطريق، وعن عدد الجمال التي ترافقهم، وأعطاهم جملة من التفاصيل، فخضعوا وأيقنوا. لماذا؟ لأن إعطاء التفاصيل دليل على الإحاطة، دليل على العلم. هنا القرآن الكريم أخذ هذا الطريق، ولهذا هنا في الحقيقة يعطينا هذا المقطع خط بياني بالنسبة إلى المقاطع، يعني كل المنهج القرآني فيما بعد. إذا أردنا أن نعرف لماذا القرآن الكريم كثف الإضاءة على خلق الإنسان، لماذا القرآن الكريم كثف الإضاءة على ظاهرة الطغيان في المجتمعات البشرية، لماذا كثف الإضاءة على معرفة الإنسان بنفسه، كل هذه المعارف التي سوف تأتي في كل السور القرآنية تقريبا. لأن نستطيع أن نقول لا توجد سورة تخلو من ظاهرة من هذه الظواهر، إما من ظاهرة الإنسان ونفسه، أو المجتمع الإنساني وظواهر السلوك الإنساني الإيجابية أو السلبية، وعلاقة هذه المظاهر السلوكية بنتائجها في الحياة الدنيا والآخرة، وأسباب هذه الظواهر السلوكية. وكيفية معالجة الانحرافات. هذا هو في الحقيقة خط بياني وتأسيسي لمنهج قرآني في كيفية تربية الإنسان من خلال القرآن الكريم. في المقطع الثالث الذي بدأناه أمس لاحظنا أن القرآن الكريم أخذنا إلى حيز التطبيق، أخذنا إلى مرحلة بيان المصادق، وقلنا دائما التعريف بالمصداق من أهم الأساليب لإيجاد قناعة، لإيجاد رؤية دقيقة وواضحة، لأن التعريف بالمفهوم قد يبقى غائما وقد يبقى كليا مبهما، أما التعريف بالمصداق يقضي على الشبهة، لأنه بيان لتطبيق صحيح للمفهوم على مصداقه، وبذلك يتجنب القرآن الكريم حينما يذكر المصادق يتجنب كثير من الآفات والإبهامات التي تحصل نتيجة عمومية المفهوم. فإذا كانت نظرية هناك وهي أن الإنسان بالعلم يتكامل لكنه يصاب بداء الغفلة فيطغى، من هو هذا الإنسان الطاغي ومن هو هذا الإنسان المهتدي بالعلم؟ هنا القرآن الكريم، طبعا نحن ما دخلنا الآن إلى تفاصيل شأن النزول، وحتى لو لم يكن هناك شأن نزول واضح وبين ومستند بشكل دقيق، فالقرآن الكريم هنا ببيانه لهذه المصادق في الحقيقة أغنانا عن البحث عن شأن نزول وأسباب نزول بعض هذه الآيات. القرآن الكريم هو تصدى بشكل دقيق لبيان معالم المصادق التي عاصرها رسول الله صلى الله عليه وآله. من كان هذا الإنسان الناهي؟ من كان هذا المنهي؟ هل هو أبو جهل ورسول الله صلى الله عليه وآله كما في بعض النصوص؟ ليس المهم الاسم، المهم تلك الخصائص التي نجدها في الإنسان الطاغي وخصائص الإنسان غير الطاغي، الإنسان المهتدي. ذكرنا ثلاث احتمالات في الضمائر الواردة في المقطع الثالث، أن هذه الضمائر التي جاءت في هذا النص كيف نرجعها وإلى من نرجعها؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ هذه الضمائر الموجودة هنا هل تعود إلى العبد الناهي أم إلى المنهي، أم بالتفريق بعضها إلى العبد الناهي وبعضها إلى العبد المنهي؟ قبل أن نبين الأرجح من هذه الاحتمالات الثلاث، لابد أن نشير إلى أن هذا السياق وهذا التعبير استفهام استنكاري. وما معنى الاستفهام الاستنكاري؟ أرأيت الذي ينهى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، في الاستفهام الاستنكاري يعني هناك شيء واقع ومتحقق، وهذا شيء يراد إنكاره، يراد نقده. فإذا النص في مقام نقد الحالة المرضية الموجودة في مجتمع ولد فيه الإسلام وبعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ومستوى التردي في هذا المجتمع، إلى أين وصلت مصادرة حقوق الإنسان، إلى أي مستوى نزل هذا المجتمع عن المستوى المطلوب، وماذا ينبغي أن يعمله رسول الله صلى الله عليه وآله لإنهاض هذا المجتمع، المجتمع الذي سادت فيه الأمية والجهل، فجاء قوله تعالى اقرأ، المجتمع المبتعد عن العلم، أكد فيه القرآن على أن أهم صفة للإنسان وأهم كمال لله سبحانه وتعالى هو العلم وتعليمه للإنسان. وأيضا أن هذا المجتمع الطاغي سبب طغيانه يعود إلى غفلته عن الله سبحانه وتعالى. فينبغي إرجاع هذا المجتمع من الشرك من الكفر إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، واحترامه لحقوق الإنسان بمستوى ألا يتجرأ إنسان على آخر مهتدي، إنسان ضال يتجرأ على مهتدي ويمنعه من أبسط الممارسات التي تقرها كل الحضارات، كل الشعوب، كل المدارس الفكرية رغم انحرافها تقرها للإنسان، بأن لكل إنسان حريته الشخصية وله هذا الحق أن يمارس طقوسا بينه وبين ربه. فإذا جاء إنسان ومنعه من ممارسة هذه الطقوس الفردية ودخل إلى هذا الحريم، إلى حريم حياته الفردية، ومنعه من ممارسة هذه الحرية، فمعنى أن حقوق الإنسان في هذا المجتمع مهدورة بشكل خطير جدا. فلص القرآن حينما يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هو استفهام استنكاري في مقام الإنكار على هذه الظاهرة، هذا ما نستفيده من الاستفهام الاستنكاري. ما هي هذه الظاهرة الخطيرة التي ينبغي إنكارها وينبغي استنكارها وشجبها وتغييرها بالتالي؟ هذه الظاهرة أن شخصا ينهى آخر، ينهى عبدا، قلنا هنا النص ذكر العبودية للمنهي، ما ذكر عبودية الناهي، لأن لو كان الناهي عبدا ويعترف بعبوديته لله سبحانه وتعالى لما كان يتجرأ على الآخرين ليهدر حقوقهم ويسلب هذا الحق الطبيعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان. فقال أرأيت الذي، هنا جعله مبهما وفي الحقيقة تحقير له، أو كالذي مر على قرية، ألم تر إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أرأيت الذي ينهى، فتنكر له القرآن الكريم كما تنكر هو لذاته، لنفسه، لحرية الآخرين، لله سبحانه وتعالى. أرأيت الذي ينهى عبدا، الممارسة المستنكرة لهذا الشخص أنه ينهى عبدا، ويبدو من كلمة ينهى أن هذه حالة مستمرة كأنها صفة لهذا الشخص وليست ظاهرة عابرة، يعني في يوم ما، في مرة ما، كما تصور بعض النصوص الروائية التي ذكرت حادثة واحدة. كيف هذه الحادثة الواحدة تستحق هذا الاهتمام من النص القرآني بأن تثبت وتخلد إلى يوم القيامة؟ يبدو أنها ظاهرة مستمرة وكأنها طبيعة هذا الإنسان على نهي الآخرين، نهي العباد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فذكر لهذا المنهي عبوديته، ومصداق هذه العبودية هو صلاته، وقلنا باعتبارها ممارسة فردية لم تكن ممارسة جماعية أو تظاهرة اجتماعية ليقال فيها ما يقال بأنها إيذاء للآخرين، بأنها مصادرة لحقوق الآخرين، وإنما هي من أبسط الحريات المقر بها والمقبولة في كل مجتمعات البشرية. في النظام الماركسي المتمرد على الله سبحانه وتعالى هناك أيضا لم يمنع الإنسان من ممارسة طقوسه العبادية، فالله عن النظام الديمقراطي الذي يتبجح بالديمقراطية كما قلنا، هو يقر هذه الحقوق الفردية، وإن كان في العمل الآن اليوم بيّنت هذه الديمقراطية حقيقتها وكشفت عن نفسها بأنها لا تسمح للإنسان الحر بأن يمارس حرياته بأي شكل من الأشكال، حتى الحريات الفردية مثل ظاهرة منع الحجاب في أوروبا وفي كثير من الممارسات الأخرى غير الحجاب. أي ظاهرة تؤدي بالإنسان إلى الاستقامة إلى التكامل المطلوب فإن هذه الديمقراطية التي يتبجح بها الرأسماليون ويتبجح بها الطغاة ما دام يشعرون بأن هذه العبادات هذه الطقوس هذا الدين هذه الممارسات تتنافى وتتعارض مع سيطرتهم على العالم وعلى مجتمع ما فإنهم سوف يقومون بمحاربتها وإن كانت هي خلاف مبادئهم الديمقراطية. ولهذا السلوك الديمقراطي لهذه الدول الغربية كشف عن حقيقة ما يدعونه أنها ديمقراطية تستبطن الاستبداد تستبطن الظلم العدوان تستبطن الطغيان لكن بشكل مغلف. القرآن الكريم يحارب هذه الظاهرة وهي ظاهرة مرضية في المجتمع الإنساني ولهذا يستنكر فردا واحدا يقوم بمنع فرد واحد يمنعه من ممارسة العبادة والصلاة. ثم قلنا الضمائر الآن في الآية الثانية والثالثة هنا هو محل الكلام الآراء التي أشرت إليها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان من الضمير هنا في كان الضمير يعود إلى الناهي أو إلى المنهي أرأيت إن كان الناهي على الهدى أو كان المنهي على الهدى أو أمر بالتقوى يحتمل الأول ويحتمل الثاني. طبعا نحن رجحنا هذا أن يكون الضمير راجعا هنا إلى العبد المنهي أرأيت إن كان هذا العبد المصلي على الهدى أو أمر بالتقوى يعني طور الممارسة إذا كان هذا العبد وهو رسول الله صلى الله عليه وآله على الهدى جاء بالهدى إلى البشرية يعني انتقل من الحالة الفردية إلى حالة عامة ومستقرة وهي أنه ليس في ممارسته للحالة للصلاة والعبادة الفردية بل كل حياته على الهدى مستقرة وكائن على الهدى. طبعا سوف يكون مصادرة هذه الحقوق سوف يكون أشد وسوف يكون الاستنكار أشد أيضا. أو أمر بالتقوى إذا تطور وكأن هذا فيه تلميح إلى أن جهود رسول الله صلى الله عليه وآله سوف تتطور في المستقبل إلى أمر بالتقوى ينتقل من الحالة الفردية إلى الحالة الاجتماعية فيكون آمرا بالتقوى حارسا للتقوى حينئذ سوف تأتي الممارسات المضادة بشكل أقوى فينبغي إنكارها من البدء أن أي ممارسة من هذا النوع ممارسة إنسان ضال تجاه إنسان مهتدي هذا من الممنوع ومما ينبغي استنكاره. أرأيت إن كذب وتولى هنا يعود الضمير إلى العبد الناهي هذا الذي رجحناه يعني العبد الناهي أيضا يتطور في نهيه مرة يقوم بنهي هذا العبد المصلي عن ممارسته الفردية مرة أخرى يقوم بالتكذيب وقلنا التكذيب هنا يشكل ظاهرة اجتماعية بمعنى أنه يأتي ويصرح للآخرين بأن هذا كاذب كاذب على الله فيقوم بعمل إعلامي بعمل دعائي وتصبح هناك ظاهرة اجتماعية سلوكية لهذه الدولة الظالمة لهذه الدولة المنحرفة أو لهذا العبد المنحرف لهذا الإنسان المنحرف تجاه الإنسان المهتدي وهذا تطوير وتصعيد لممارسة هذا العبد الضال الذي طغى وهو مصداق للطغيان لأنه غفل عن حاجته إلى الله سبحانه وتعالى فأخذ قام بمناهضة هذا العبد المهتدي، أرأيت إن كذب هذا العبد المهتدي وتولى، تصعيد أيضا لممارساته، وبالتالي معنى التولى يعني في الحقيقة اجتنب وابتعد عن هذا العبد المهتدي، وبالتالي أصبحت هناك ظاهرة شجار ونزاع في هذا المجتمع، تبدأ من ظاهرة فردية لكنها تتطور إلى حالة اجتماعية، فيكون هناك بينونة ويكون هناك تقابل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، فيكون هناك صراع بين الحق والباطل، صراع اجتماعي مرير. وبالتالي في الحقيقة هذا نوع من التحذير لرسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأيام المقبلة، أنه أنت مقبل على ماذا؟ مقبل على ظاهرة التكذيب، مقبل على ظاهرة التولي، كما كانت القبائل تدعى إلى الإسلام، ولما كانت قريش تاعة وقريش ممتنعة من الإسلام كانوا يقولون لو كان فيه خيرا لكان قومه هم أولى من يعتقد به، ولما كان قومه قد طردوه. لاحظوا يعني يستندون إلى سلوك قريش لتبرير عدم وجود حالة موضوعية من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله. هذا التولي والإعراض الذي حصل من قريش كان له آثار وتداعيات سلبية جدا على حركة الرسالة، على حركة الرسول صلى الله عليه وآله، حتى استطاع النبي أن يفتح مكة، وقريش اضطرت إلى أن تنكس أعلام الكفر وتجعلها على الأرض، وبذلك دخلت القبائل الأخرى في الإسلام، وجاء عام الوفود بعد فتح مكة، فوفدت القبائل على رسول الله صلى الله عليه وآله، والجزيرة العربية أصبحت في حوزة الإسلام، واستطاع الإسلام أن ينتشر من الجزيرة إلى خارجها. هذه الظروف المقبلة وكأنها في هذه الآيات إشارة إلى هذا المستقبل، أن هذا الصراع سوف ينتهي إلى تكذيب وإلى تولي. فإذن في النص القرآني أيضا إشارات إلى طبيعة الصراع بين الجبهتين، جبهة الطغاة وجبهة المهتدين. لماذا؟ لأن هذا الإنسان المهتدي الذي هو على الهدى سوف يسير في عالم من الأمر بالتقوى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي سوف ينتشر الهدى. إذا انتشر الهدى هنا أصحاب الضلال وأصحاب الطغيان سوف يقفون أمام انتشار هذا الهدى، لأنه يضر بمصالحهم، وبالتالي يقف القرآن الكريم من هذه الظاهرة موقف المستنكر الصارم في استنكاره، يكرر: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ كان بإمكانه أن يستغني عن هذه الجملة لأنها جاء بالاستنكار، لكن كرر الاستنكار أكثر من مرة: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أربعة جمل استنكارية لتقرر أن هذه الظاهرة هي ظاهرة منكرة، كما بين حالة تصعيدية للعبد المهتدي كذلك بين حالة تصعيدية إلى العبد إلى الإنسان الناهي الذي لم يشر له بالعبودية وإن كان عبدا لله سبحانه وتعالى لكنه يتنكر لعبوديته لله سبحانه وتعالى. ثم يذكر المفتاح الثالث والحل الثالث والمحور الثالث من الحلول الثلاثة التي رأيناها في قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رحم الله امرأ عرف من أين وإلى أين وفي أين. هذا العرفان معناه أن الإنسان ينبغي أن يعلم، ويعلم هذا الإنسان لكنه يغفل، يعلم بأن الله يرى، لأن الله الذي بدأ بالإيجاد، بإيجاد الكون، وإليه يرجع كل شيء، وهو رب كل شيء، فهو مسيطر ورقيب على كل شيء. فالإنسان تحت رقابة الله وتحت رعايته. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني يكفي أن يلتفت الإنسان إلى رؤيته، إلى رؤية الله له وإلى رقابة الله له، كما يذكر في كثير من الحوادث التي تحدث للإنسان في حياته اليومية، أن الإنسان بمجرد أن يغفل عن هذه الحقيقة لحظة واحدة يهرب ذهنه من رقابة الله سبحانه وتعالى. في تلك اللحظة يقع الإنسان في هوة الغفلة، وربما تسيطر عليه الشهوة، وربما يسيطر عليه الانحراف في تلك اللحظة، في لحظة غياب عن هذه الحقيقة. يعني الحضور الدائم لله سبحانه وتعالى في حياتنا، هذا هو طريق الحل للإنسان الذي يريد أن يتكامل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ بمجرد أن يعلم، وهو يعلم، يعلم بأن الله يرى، لأن هذا الإنسان مهما أوتي من قوة ومن قدرة، فالله الذي خلقه هو أقدر منه. مهما أوتي من علم، فالله الذي زوده بالعلم هو أعلم منه. وقد قال النص في بدايته: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا الرب الذي يواكب هذا الإنسان المخلوق الضعيف في كل مراحل حياته هو رقيب عليه. وتكفي ملاحظة هذه النقطة ومعرفة أن الله رقيب علينا لأن نصان من الانحراف، لأن نصان من الغي، ونصان من الطغيان. وبالتالي جاءت هذه المعالجة الثالثة: الذي خلق، إن إلى ربك الرجعى، ألم يعلم بأن الله يرى. ثلاثة مفاتيح بها يرحم الإنسان، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: رحم الله امرأ عرف أو علم من أين وإلى أين وفي أين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين.